أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد أن ثبت بأن الاختلاف في المباني التي تتحدث عن حقيقة العلم الإجمالي لا تختلف بحسب النتيجة، فإنه على كل المباني لا تجب الموافقة القطعية، خلافا لمن قال بأن هل يستدعي العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية أم لا يستدعي، فقد ربط هذا الأمر بالمباني. نحن قلنا هذا الأمر غير صحيح. بعد أن تم هذا الأمر وانتهينا، ابتدأ السيد الشهيد بذكر تقريبين لإثبات وجوب الموافقة القطعية. التقريب الأول انتهينا منه ما قد يستفاد من كلمات المحقق الأصفهاني. التقريب الثاني ما ذهبت إليه مدرسة المحقق النائيني أعلى الله مقر، فإنها بعد أن سلمت بأن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية، لأن العلم الإجمالي في أكثر الأحوال هو يتعلق بالجامع كما ذكرنا سابقا، إذا تعلق بالجامع الجامع يقتضي حرمة المخالفة القطعية. بناء على هذا الكلام قربوا تقريب، فقالوا السيد الشهيد قرب تقريبهم من أربع نقاط. أربع نقاط واضحة نعرفها، ولكن السيد الشهيد فصل حتى يكون الإشكال يعني على النقطة الثالثة أو الأمر الثالث من هذه الأمور الأربعة، ولكن لا بأس، جيد حتى فرز السيد الشهيد لها جيد في الترتيب الذهني لنا للطلاب. الأمر الأول بأن العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية، وهذه كانت النقطة الأولى من بحث منجزية العلم الإجمالي التي قلنا لا إشكال ولا ريب، باعتبار أن الجامع معلوم على كل الأقوال، سواء العلم تعلق بالجامع أم تعلق بالواقع، فالواقع هو أحد الطرفين، يعني الجامع معلوم ضمن. بما أن الجامع معلوم ضمن فتنجيز الجامع يستدعي حرمة المخالفة القطعية، هذا الأمر الأول. يترتب على حرمة المخالفة القطعية بأن الأصول المؤمنة لا تجري في كل الأطراف، لأن جريانة في كل الأطراف يعني مخالفة قطعية، والمفترض بأن المخالفة القطعية قد تنجزت محرمة، وبالتالي لا تجري الأصول المؤمنة في كل الأطراف، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث هنا بيت القصيد. الأمر الثالث بعد أن لم تجري في كل الأطراف، نسأل سؤال هل تجري في طرف دون طرف؟ الجواب سيحصل التعارض، لا تجري في طرف دون طرف، لأنه هذا معناه ترجيح من دون مرجح. لماذا تجري في الطرف الأول دون الثاني؟ لماذا في الثاني دون الأول؟ تتعارض الأصول المؤمنة، وبعد تعارض الأصول المؤمنة بعد لا تجري ولا في طرف، لأنه أي طرف تريد أن تجري به، لماذا في هذا دون ذاك؟ ترجيح من دون مرجح، فلا تجري في أي طرف. فهذا في الأمر الثالث. إذن في الأمر الثالث انتهينا إلى أنه طرفي العلم الإجمالي بحسب المثال صلاة الظهر وصلاة الجمعة لم تجري البراءة ولا بطرف، فبقي احتمال التكليف، يعني أضع يدي على الطرف الأول وهو احتمال وجوب صلاة الجمعة، وأضع يدي على الطرف الآخر عندي شك في وجوب صلاة الظهر. بالأمر الرابع نقول هذه شكوك، ولا يوجد شكوك مرتبطة بأحكام إلزامية، أشك في وجود حكم إلزامي، طرف الأول حكم إلزامي وجوب صلاة الظهر، الثاني وجوب صلاة الجمعة، وهذا وكل شك من هذه الشكوك يعني موجودة في الأطراف لا يوجد مؤمن عنها، ما في مؤمن عنها. من الذي يتكلم؟ مدرسة النائيني، يعني نتكلم بناء على أي مباني؟ قبح العقاب. إذن حتى هؤلاء يقولون قبح العقاب في مورد الشك هو المؤمن، وهذا أشرنا له سابقا. طب لو كان في مورد من الموارد لم يجري قبح العقاب، سيقولون بالتنجيز حكما كما في هذا المورد، ولذا قالوا كل طرف نضع يدنا عليه هناك احتمال لتكليف إلزامي ولا يوجد مؤمن، وفي كل مورد نشك في تكليف إلزامي ولا يوجد أي مؤمن أبدا، فالعقل حاكم بلزوم الإتيان. العقل بيقول لك تحتمل تكليف إلزامي ولا يوجد مؤمن لا عقلي ولا شرعي، إذن النتيجة تجب الموافقة القطعية، يعني يجب الإتيان بالطرف الأول ويجب الإتيان بالطرف الثاني، وهذا غير أن علم الإجمال يقتضي وجوب الموافقة القطعية، لأنه إذا تلاحظوا هنا وجبت الموافقة القطعية، وجبت الموافقة القطعية لا لأن العلم الإجمالي يطلب، بل لأن الأطراف كل طرف بقي فيه شك في وجود تكليف إلزامي من دون مؤمن. جيد؟ فهنا يعني استطعنا أن نصل إلى وجوب الموافقة القطعية حتى لو لم يكن العلم الإجمالي هو الذي يطلب وجوب الموافقة القطعية. إذا العلم الإجمالي كان يعني فعله الرئيسي ما هو؟ أنه سبب التعارض بين الأصول. بعد أن تعارضت الأصول وتساقطت وصلنا إلى الأمر الرابع، بقي كل طرف من دون مؤمن، انتهى فعل العمل الإجمالي، انتهى. يعني بمعنى آخر العلم الإجمالي لا يقول لك ائتي بهذا الطرف وهذا الطرف. الآن جاء شيء آخر بأنه في كل طرف يوجد تكليف إلزامي ولا مؤمن، حينئذ يجب الإتيان. هذا الذي ذكر. السيد الشهيد يقف على النقطة الثالثة، ما عنده مشكلة بالنقطة الأولى، العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية، ما عنده إشكال على الأمر الثاني بأن لا تجري الأصول في كل الأطراف. جيد، عنده مشكلة في التعارض، الأمر الثالث، وما عنده مشكلة بالأمر الرابع بأنه إذا لم يكن هناك أي مؤمن وبالتالي العقل يحكم بلزوم الإتيان. يقول لهم أنتم قلتم بالمعارضة تتعارض الأصول المؤمنة، أنا أسأل سؤال، ماذا تعرضون من المعارضة؟ معارضة الأصول الشرعية المؤمنة والأصول العقلية المؤمنة أم فقط الأصول الشرعية؟ هلا نحن بين بعض بنعرف أنه هن شو أفضل الأعم من الشرعية والعقلية، ولذا قالوا لا يبقى مؤمن في البان، ولو كان أفضل بس الشرعية ولبقي المؤمن ما هو؟ قبح العقاب بلا بيان، الأصل العقلي. ولذا السيد الشهيد ابتدأ بما هم يريدون، ولكن من باب الحصر يعني قال لهم أنتم ماذا تريدون من تعارض الأصول؟ تريدون تعارض الأصول الشرعية المؤمنة فقط؟ تعارض الأصول المؤمنة الشرعية والعقلية، أم تعارض الأصول، هذا الاحتمال الأول، أم تعارض الأصول المؤمنة الشرعية فقط؟ نبتدأ بالشق الأول. قال لهم إن قلتم بأن الأصول التي تتعارض في كل الأطراف هي الأصول المؤمنة الشرعية والعقلية، لا نسلم بهذا الكلام، نقبل أن الأصول الشرعية يحصل فيها تعارض، لكن لا نقبل بأن الأصول العقلية تتعارض. لماذا؟ قال لأن في موارد العلم الإجمالي العقل عنده قدرة على التفكيك ما بين الجامع وما بين الأطراف، لأنه أصل عقلي، وهذه الخصوصية في التفكيك ما بين الجامع والأطراف لا نستطيع أن نطبقها على الأصول الشرعية. فبالنسبة للأصول العقلية يمكن تطبيقها، بالنسبة للأصول الشرعية لا يمكن تطبيقها. نبتدئ بالأصول العقلية، يعني بقبح العقاب. نحن عندنا أمران، عندنا جامع تعلق به العلم، وهذا وإن الجامع لا يسري العلم من الجامع إلى الفرد الواقعي، ولذا إذا وضعنا يدنا على الطرف الأول ما عندي أصلا علم، عندي شك، وإذا وضعنا يدنا على الطرف الثاني أيضا لا يوجد علم، فقط شك. فالعقل يرى بأن المقدار الذي تنجز وخرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو الجامع، أما كل طرف في حد نفسه لم يتنجز، وبالتالي يبقى موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان متحقق فيه. فالعقل قادر على التفكيك ما بين الجامع وما بين الأطراف. شو يعني قادر على التفكيك ما بين الجامع وما بين الأطراف؟ يعني نجري البراءة في الأطراف ولا نجريها في الجامع. هلا انت قهرا لحد اللي شايفنا كيف يعني، إذا أجريت في الأطراف ما مخالفة قطعية، وانت عم بتقول بانه المخالفة القطعية محرمة لانه الجريان في الاطراف يستلزم الترخيص في الجامع. فهنا نحن مضطرين ان ننقل كلام للسيد الشهيد من كتاب له اسمه غاية الفكر، الكتاب الذي كتب بقلمه وكان عبارة عن اجزاء ولم يوجد الا هذا الكتاب، هو الجزء الخامس من هاي الدورة، وهلأ بقرأ نص عبارته جايب الكتاب معي. هناك بدنا نفترض هذا الفرض، هذا الفرض بيوضح فكرة السيد الشهيد وهو مذكور في غاية الفكر، يعني أنا شخصيا ما شفته بالتقريرات. يقول قدس الله نفسه الزكية بأن لو فرضنا وأجرينا البراءة العقلية في كل الأطراف بطرف صلاة الظهر وبطرف صلاة الجمعة، السؤال على ماذا يكون العقاب؟ نحن والعقل ها عم نحكي عن الأصول العقلية، هلا الأصول الشرعية أصل إليها بعد قليل. نحن والعقل على ماذا يكون العقاب؟ هل يعاقب على ترك صلاة الظهر؟ أبدا. هل يعاقب على ترك صلاة الجمعة؟ أبدا، لأن البراءة العقلية مؤمنة. على ماذا يعاقب؟ على ترك الجامع، هو عبر تعبير يعني على الجمع في الترك بين الأمرين، اللي هو عبارة عن ترك شو؟ ترك الجامع. هذا شو بدل؟ حتى لو جرت البراءة العقلية في كلا الطرفين لا يكون العقاب على أي واحد من الطرفين. هذه عملية التفكيك ما بين الجامع وما بين الأطراف. حينئذ بما أنه ستعاقب على ترك الجامع لا على هذا الطرف ولا على هذا الطرف، فيقول لك العقل، انتبه هنا قليلا، فيقول لك العقل ماذا يقول؟ أنا أريد أن أحافظ على الجامع، كل طرف بحد نفسه حتى لو أجريت البراءة عنهما معا لا أعاقبك عليه، أعاقبك على ترك الجامع. إذن العقل يقول لك إياك أن ترتكب مخالفة الجامع، فيبقى العقل يقول للمكلف أنت عليك أن لا تقع بمخالفة الجامع. كيف؟ يقول للمكلف بيدك. شو يعني بيدك؟ يمكنك أن تطبق على أي طرف، المهم أن لا ترتكب مخالفة الجامع. ولذا النتيجة النهائية لن تجري البراءة في كلا الطرفين، ولو كانت لو جرت لم أعاقب، لا لم أعاقب لا على الطرف الأول ولا على الطرف الثاني بل على الجامع. فتنجز الجامع يقول لنا، العقل يقول لنا إذن عليك أن لا ترتكب مخالفة الجامع. كيف؟ هذا بيدي. كيف بيدي؟ أستطيع أن أطبق على الطرف الأول وعلى الطرف الثاني، يعني لا يوجد ترجيح من دون مرجح. هذا نظير أنه أنا لحموت عندي 10 من آنيات الماء، العقل يقول لك لابد أن تشرب ماء، بأي واحد؟ التطبيق بيدي، لا يقال ترجيح من دون مرجح. إذن موضوع البراءة في الطرف الأول متحقق، موضوع البراءة العقلية في الطرف الثاني، البراءة العقلية في الطرف الثاني متحقق، ولا يوجد مانع. يعني المقتضي لجريان البراءة العقلية في الطرف الأول موجود، والمقتضي لجريان البراءة العقلية في الطرف الثاني موجود، ولا يوجد مانع. لكن لا لا، بلحاظ كل طرف لا يوجد مانع، لكن عندي شيء آخر، هذا هو التفكيك. لكن لأن الجامع تنجز فيقول عقل إذا انتبه، لو أجريت البراءة عن كلا الطرفين لن أعاقبك لا على الطرف الأول ولا على الطرف الثاني، سأعاقبك على ترك الجامع. فالعقل يقول إذا ينبغي أن لا أخالف الجامع حتى لا أستحق العقاب، لكن تطبيق الجامع يكون بيده. ثم سيد الشهيد يذكر عبارة جدا مهمة، يعني هذا الكلام مبني على أسس متينة. ما هو هذا الأسس المتينة؟ نحن بأوائل الجزء الثاني من الحلقة الثانية في الفرق ما بين الأصول العملية الشرعية والعقلية ذكرنا 4 أمور، كم أمر؟ 5 أمور. رابعها لا يعقل التعارض ما بين الأحكام العقلية، لا في مقام الثبوت ولا في مقام الإثبات. أما بالأصول الشرعية فالتعارض يكون في مقام الإثبات. هلأ من المستفيد من ذلك الكلام؟ قبح العقاب بلا بيان أصل عقلي أم أصل شرعي؟ أصل عقلي. ما هو موضوعه؟ موضوع الشك. فيقول قبح العقاب إن كان موضوعها متحقق تجري، وإذا موضوعها مش متحقق لا تجري، لا لوجود المانع بل لعدم المقتضي. فإذا قبح العقاب موضوعها متحقق في الطرف الأول وفي الطرف الثاني، نحن نعلم لا يعقل التعارض في الأحكام العقلية، قبح العقاب حكم عقلي، موضوعه تحقق في الطرف الأول وتحقق في الطرف الثاني، لا مانع من الجريان في كلا الطرفين. فإذا المقتضي للجريان في كلا الطرفين موجود والمانع مفقود لأنه أحكام عقلية ويمتنع التعارض. طب شو النتيجة؟ النتيجة يمكن الجريان في كلا الطرفين بما هما طرفان، لكن الذي يقف أمامنا ما هو؟ تنجز الجامع. هذا هو التفكيك ما بين الجامع والأطراف. تنزل الجامع يقول إذا ينبغي أن لا تخالف الجامع، ولا يقول ممنوع أن تجري البراءة في هذا الطرف أو في أحد الطرفين. الجامع غير الأطراف، لأن فككنا عقلا، العلم يتعلق بالجامع ولا يسري إلى الطرف الواقعي. إذن بسبب هذا التفكيك ما بين الجامع والأطراف بصير البراءة العقلية موضوعة متحقق في كل الطرفين، ولا مانع من إجراء بكل الطرفين، ولا تعاقب على أي واحد من الأطراف، لكن ستعاقب على ترك الجامع. فالعقل يقول إذا ينبغي أن لا أخالف الجامع فممنوع جريان البراءة، يعني بصير العقل يقول إذا حتى لا تخالف الجامع لا تطبقها في طرف لا أقل، أي طرف هذا بيدك أيها المكلف. هذا بالنسبة إلى البراءة العقلية. البراءة الشرعية يقول أبدا، البراءة الشرعية لسان عرفي. الإمام عليه السلام كان يقعد بالمجلس، تخيل نحن قاعدين بالمجلس والإمام قال كل شيء لك طاهر، كل شيء لك طاهر، العقل لا يصدق، العقلاء لا يفككون ما بين الجامع وما بين أطراف، ليقول يتنجز الجامع ونجري كل شيء لك طاهر، أو مثلا بالنسبة لصلاة الظهر وصلاة الجمعة فعن أمة ما لا يعلمون، لسان عرفي أطبقها في الأفراد، أما بلحاظ الجامع لا أطبقه، لأنه ماذا الجامع؟ الجامع معلوم، يعني عين هذا الكلام الذي ذكرناه بقبح العقاب بلا بيان لا يمكن تطبيقه به البراءة الشرعية، لأن البراءة الشرعية ماذا؟ لسان عرفي، المخاطب في العرف، فإذا كان المخاطب في العرف من نشوف العرف بأي مقدار يطبقه. العرف يرون بين جريان بكل الأطراف بكل الطرفين مخالفة القطعية، فيقولون طب إذا لم نجري في كل الطرفين نجري بطرف ولا دون طرف، ولا يقول العرف نجريه في الطرفين ولا تستحق العقاب على الطرفين من ناحية أنهم طرفين، ولكن تستحق العقاب على ترك الجامع الذي يحصل بسبب ترك الطرفين. هذا تفصيل ما بين الجامع، تفصيل غير عرفي. ولذا بما أنه ذكرنا سابقا يمكن أن يحصل التعارض في البراءة في الأصول الشرعية، فنقول بلحاظ الأصل الشرعي لما كان الأصل الشرعي يخاطب في العقلاء والعقلاء لا يفككون ما بين الجامع وما بين الأطراف، فيرون جريان، إذا ما في تفكيك يرون جريان الأصل في كل الأطراف ممنوع، فجريانه في طرف دون طرف. بينما البراءة العقلية نقول لا، تجري في كل الأطراف لأنه لا يعقل التعارض والموضوع متحقق في كل الأطراف. غاية الأمر الجامع منجز، فالعقل يقول بطريقة أخرى ينبغي عليك أن لا تترك الجامع، فيكون عدم ترك الجامع بتطبيق على أي طرف، على الرغم من أن البراءة العقلية موضوع متحقق في كل الأطراف. فالموضوع متحقق يعني المقتضي متحقق، والمانع ليس بموجود. ومن هنا السيد الشهيد يقول بأنه بيعتبر هذا التعبير هلأ نقرا أنه هذا الكلام من المنبهات على بطلان مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لماذا؟ لأنه ذكرت سابقا بوجدين كل عالم أن الموافقة القطعية مطلوبة، يعني الفقهاء في مكان ما عم بيحركوا وجدان المتشرع في شيء متوارث بالقلب، وهو أنه تجب الموافقة القطعية بلا إشكال. غاية الأمر كيف نستطيع أن نحل هذه المشكلة نظريا؟ فمدرسة المحقق النعيمي كان عبر الأربعة أمور، الشيخ الأصفهاني بالجلسة الماضية كان عبر مقدمتين، السيد الشهيد عم بيقول لهم كل هذه المحاولات تبوء بالفشل بناء على حرفية قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لم يحصل بها التعارض، وستكون نتيجتها ماذا؟ عدم وجوب الموافقة القطعية. يقول الثاني ما ذهبت إليه مدرسة المحقق النائين قدس الله روحه، فإنها مع اعترافها بأن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية بصورة مباشرة لأنه لا ينجز أزيد من الجامع، قامت بمحاولة لإثبات استتباع العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية بصورة غير مباشرة. وهذه المحاولة يمكن تحليلها ضمن أولا أن العلم الإجمالي يستدعي حرمة مخالفة القطعية، هذا مسلم. نعم، يترتب على ذلك عدم إمكان جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف. لماذا؟ لأنه يستوجب ترخيص المخالفة القطعية. العبارات جدا سهلة، يعني المطلب فيه حتى هذا المطلب سهل، مطلب السيد الشهيد في شيء من الدقة في شيء من الدقة في الرد عليهم، وإلا العبارات سهلة والمطلب سهل. ثلاثة، يترتب على ذلك أن الأصول المذكورة تتعارض فلا تجري في أي طرف، لأن جريانها في طرف دون آخر ترجيح بلا مرجح، وجريانها في الكل غير ممكن. أربعة، ينتج من كل ذلك أن احتمال التكليف في كل طرف يبقى بدون أصل مؤمن، وكل احتمال للتكليف، لحظة هذه حلوة، المطلب مهم، هذه الصغرى، احتمال التكليف في كل طرف يبقى من دون أصل مؤمن، هي صغرى. عندنا كبرى العقل يحكم بها، وكل احتمال للتكليف بدون مؤمن يكون منجزا للتكليف. نتيجة، فتجب عقلا موافقة التكليف المحتمل في كل طرف باعتبار تنجزه، لأنه تكليف احتمال منجز صار، لا باعتبار وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي بعنوانها. السيد الشهيد يقول بالتحقيق أن المقصود بتعارض الأصول المؤمنة في الفقرة الثالثة، شو أصدقكم؟ إن كان تعارض الأصول بما فيها قاعدة صبح العقاب بلا بيان، على أساس أن جريان في كل من الطرفين غير ممكن وفي أحدهما خاصة ترجيح بلا مرجح، هيك أنتوا عم بتقولوا في كل الطرفين لا يمكن، فهذا غير صحيح، لأنه قادرين نجريها بكل الطرفين لكن بعد التفكيك ما بين الجامع والأطراف، فهذا غير صحيح، لأن هذه القاعدة نجريها ابتداء في مزاد على الجامع، لك عبارة موجزة جدا جدا موجزة، لأن هذه القاعدة نجريها ابتداء في ماذا؟ في مزاد على الجامع، العقل اللي عنده قدرة على التفرقة ما بين الجامع والأطراف. وبعبارة أخرى ابتدأ بشرح هذه العبارة الموجزة، أننا عندما نعلم إجمالا بوجوب الظهر أو وجوب الجمعة يكون كل من الوجوبين بما هو وجوب لهذا الفعل أو لذاك بالخصوص موردا للبراءة العقلية. لاحظت العبارة؟ يكون كل من الوجوبين، هيدا مورد وهذلك مورد، ما في مانع. وبما، طيب البراءة العقلية لماذا؟ لأنه هيدا مشكوك وهيدا مشكوك. طب ما هو المعلوم الجامع وبما هو وجوب مضاف إلى الجامع خارجا عن مورد البراءة الألف لام عهدية، يعني البراءة العقلية، فيتنجز الوجوب بمقدار إضافته إلى الجامع فقط، لأن هذا هو المقدار الذي تم عليه البيان وهذا اتفقنا عليه سابقا على كل المباني، ويؤمن عنه بما هو مضاف إلى هذا الفرد، إلى هذا الفرد يعني وذاك الفرد، إلى هذا الفرد يعني وذاك الفرد. هون بدك تعلق، هون بدك تكتب تعليقة، شو هي التعليقة؟ هيدي النكتة اللي ذكرتها، هيدا اللازم اللي جدا مهم. فلو أجرينا البراءة في كلا الطرفين لم تعاقب لا على الطرف الأول ولا على الطرف الثاني بخصوصه، بل ستعاقب على ترك الجامع. هذا بدل على أنه موضوع البراءة العقلية في كل طرف متحقق والمانع مفقود، المقتضي موجود والمانع، إذن غاية الأمر ستستحق العقاب على الجامع، فيقول العقل ينبغي أن لا ترتكب مخالفة الجامع. كيف؟ بيدك، أي طرف من الأطراف ائت به. وهذا التبعيض، خلصنا، هذا فيما يرتبط بالبراءة العقلية، وهذا التبعيض في تطبيق البراءة العقلية معقول وصحيح، بينما لا يضطرد في البراءة الشرعية. لماذا؟ لأنها مفاد دليل لفظي وتابع لمقدار ظهوره العرفي، وظهوره العرفي لا يساعد على ذلك، يعني العرف ما بيشوفه تفكيك بين جامع وأطراف، مش هيك، بيشوفه أنه البراءة لا تجري في كلا الطرفين لأنه مخالف قطعي، مش أنه الجامع منجز والأطراف كل منها يمكن جريان البراءة فالعقاب على الجامع لا على كل طرف في حد نفسه. هذا إذا قصدكم شو البراءة العقلية والشرعية اثنين سوا، وإن كان المقصود التعارض بين الأصول المؤمنة الشرعية خاصة فهو صحيح، ولكن طبعا هذا مش مقصوده، لأنه هني قالوا لا يبقى مؤمن في البيت، يعني لا عقلي ولا شرع. ولكن كيف يرتب على ذلك تنجز التكليف بالاحتمال؟ يعني عم بأشكل عليهم إذا قصدكم بس براءة شرعية، طب كيف عندكم براءة عقلية؟ كيف بتقولوا ما في مؤمن؟ ولكن كيف يرتب على ذلك تنجز التكليف بالاحتمال مع أن الاحتمال مؤمن عنه بالبراءة العقلية على مسلك قاعدكم بالعقاب بلا بيان؟ طيب، وصفوة القول، هذه صفوة القول جدا مهمة، لأن هذه بتساعد على أنه كلامنا صحيح، لأنه لا تعارض في الأحكام العقلية. وصفوة القول أنه على هذا المسلك، مسلك قبح العقاب بلا بيان، لا موجب لافتراض التعارض في البراءة العقلية، مش بس لا موجب بل لا معنى، يعني لا يمكن، لا معنى عقلي يعني لا يمكن. إذ هو قال لا يعقل التعارض لا يعقل التعارض بين حكمين عقليين، لأن العقل إما موضوع حكمه متحقق فيحكم، وإما موضوع حكمه غير متحقق. تعرفوا ليه؟ لأن الأحكام العقلية موضوعاتها بمثابة العلة لمحمولاتها، ولذا لا يمكن التخصيص في الأحكام العقلية. ليش بقول لا يمكن التخصيص في الأحكام العقلية؟ لأن موضوع الموضوعات في الأحكام العقلية بمثابة العلل التامة للمحمولات، ولذا لا يمكن التخصيص. لأنه إذا بتقول التخصيص أو بدي أرفع إيدي، مرجعه لأن الموضوع ليس علة للمحمول. الدور موضوع لحكم العقل بالاستحالة، إذا بتقول كل دور مستحيل إلا مثلا هذا، هذا معناها ليست الاستحالة لازم شو؟ لازم ذاتي للدور، والدور علة للاستحالة بدليل أنه فكر في هذا المورد. فالأحكام العقلية إذا موضوعها متحقق لابد أن يحكم العقل، وهذا لا يعقل التعارض. إذ لا يعقل التعارض بين حكمين عقليين، فإن كان ملاك حكم العقل وهو عدم البيان تاما في كل من الطرفين استحال التصادم بين البراءتين، لا يمكن أن يتصادموا ويتعارضوا، وإلا لم تجري البراءة لعدم المقتضي، مش التصادم ووجود المانع وهو التعارض، وإلا لم تجري البراءة لعدم المقتضي للتعارض. وهكذا يتضح أنه على مسلك قاعدة كفء العقاب بلا بيان لا يمكن تبرير وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي، وهذا بنفسه من المنبهات إلى بطلان القاعدة المذكورة. جيد، بقي شيء ولو أن شوي هيك أخذت وقتكم زيادة، بس فيما يرتبط بغاية الفكر لا أقل إذا بدكم تراجعوا بجزء 8 من الموسوعة، بقلبه في كتابان، الكتاب الثاني صفحة 50 منه، لأن الكتاب الأول هو المعالم الجديدة، فالكتاب الثاني صفحة 51، عفوا كتاب غاية الفكر صفحة 51-52، عبارته هناك فيها هيدي المطلب اللي ذكرناه بشكل واضح. يقول والعقاب الذي يحكم، هذه أنا بقرأ من أعلى صفحة 52، والعقاب الذي يحكم به العقل عند ترك المكلف للفعلين معا، ترك صلاة الظهر، ترك صلاة الجمعة، الفعلين معا، العقاب على ماذا يكون؟ ليس على أحد التركين بخصوصه، ليكون منافيا لقبح العقاب على كل منهما بخصوصه، بل على الجمع بين التركين الذي هو عبارة أخرى عن ترك الجامع. هذا المطلب أنا بتقديري يعني شفته بيساعد كثير لفهم كلام السيد الشهيد. طبعا هذا الكتاب سبحان الله، السيد الشهيد مقدمته لطيفة، هالكتاب لم يكتب لهذا الكتاب البقاء يعني وفقد، بس موجود منه هذا الجزء. هو بيقول أيها القارئ الكريم، هذا جزء من كتاب الأصول شرحت فيه قبل 3 سنوات، وقد ابتدأت فيه من القسم الثاني من المباحث الأصولية. هذا الجزء بيقول ورتبته على 10 أجزاء، هذا الجزء الخامس. كذا عبارته لأنه أخلاقي بيقول ولئن كان أكثر مطالب هذا الكتاب مخالفا لما هو المسموع من الكلمات فليس ذلك، لأني قد اهتديت إلى ما لم يصل إليه الأساتذة والأكابر، وهيهات لذهني القاصر أن يرتفع إلى ذلك، وإنما هو لأني لم أوفق للعروج إلى أفاق تفكيرهم ومجاراتهم في أنظارهم الدقيقة، وكل رجائي من المولى سبحانه أن يشملني بعنايته ولطفه ويوفقني لاقتفاء أثرهم ويعدني للتشرف باتباع خطواتهم المباركة. طبعا هذا الكتاب كتبه مثل ما ذكرين بالتحقيق في أول الكتاب يبدو كان عمره 18 دون 18 عندما ابتدأ بكتابة هذا الكتاب. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.